أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. حديثنا اليوم حول الخير في القرآن الكريم. ما هو الخير؟ وما هي الأفعال التي توصف بأنها من الخير؟ ما هي الصفات والملكات والخصائص الشخصية التي إذا ظهرت في شخص عبر عنها بالخير أو أحيانا بالخير الكثير؟ وما معنى المسارعة في الخيرات واستباق الخيرات؟ قبل أن ندخل في صميم البحث، لابد أن نبين مقدمة مهمة جدا، وهي أن الخير وما يرتبط به من مفردات ورد في القرآن الكريم حوالي 190 مرة، وهناك استعمالان مختلفان لهذه الكلمة. مرة الخير في مقابل الشر، ومرة أخرى الخير بمعنى أفعل التفضيل، يعني هذا الشيء أفضل من ذاك. وعلينا أن نحاول تتبع كل هذه الاستعمالات القرآنية في النوعين اللذين ذكرناهما. الاستعمال الأول كما قلنا الخير بمعنى العمل الذي يعود بالنفع، ما فيه فائدة، سواء كانت الفائدة الدنيوية أو أخروية بشكل عام، لكنه هذا في مقابل الشر الذي لا يأتي منه إلا الضرر والفساد. أما الخير بصيغة أفعل التفضيل، حينما يريد الله تبارك وتعالى أن يقرن بين شيئين، بين مفهومين، يرجح أحدهما على الآخر، مثلا فيما يتعلق بالمعنى الأول، يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في سورة الأنبياء الآية 35. يعني بعد تقرير أن الخلود لا معنى له في هذه الحياة، أن الإنسان لا يبقى، إذا كان الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله الكريم في قوله: وما كان لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت. إذا الله تبارك وتعالى قرر الموت حتما للجميع ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفهم الخالدون؟ يعني ممكن أن الله تبارك وتعالى يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من الحياة الخالدة في الدنيا، أن يبقى للأبد في الدنيا ويمنع ذلك للآخرين؟ ما معقول. إذن بعد تقرير هذه الحقيقة، الله تبارك وتعالى يقول: هناك اختبارات، وهذه الاختبارات وابتلاءات تكون أحيانا ابتلاء بالشر وأحيانا ابتلاء بالخير، إذن ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أما فيما يتعلق بالمعنى الثاني، نجد قوله تعالى في سورة الأعلى الآية 17، الله تبارك وتعالى يقول: والآخرة خير وأبقى، بعد أن يقول في خطاب الناس الذين يركزون كل اهتمامهم على الدنيا وشؤون الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، ولكن في المقابل يقول الله تبارك وتعالى: والآخرة يعني والواو هنا واو حالية، في حين أن الآخرة خير وأبقى. إذن الخير هنا نفس كلمة الخير في الآية السابقة، ولكن استعملت بمعنى الأفضلية يعني أحسن. لماذا؟ خير وأبقى. إذن هم أكثر فائدة وهم أدوم في الفائدة. ليالي القدر المباركة وسورة القدر وإنا أنزلناه في ليلة القدر، تكرر أن يطرق هذا المعنى أسماعنا ونقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل وأكثر فائدة ليلة القدر وحدها. العمل في ليلة القدر، عمل الخير العمل الصالح في ليلة القدر خير من الأعمال الصالحة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. هذا فيما يتعلق بالمقدمة التي أردت بيانها. لكن ما هو الخير؟ حينما نتتبع في الآيات القرآنية الكريمة الخير بما هو خير في مقابل الشر من تصرفات توصف بالخير، من صفات توصف بالخير، من مؤهلات توصف بالخير، ما هو الخير؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: جماع الخير في الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. طبعا تصرفات البشر، تصرفات البشر وكل مجتمع لا يستثنى من ذلك، لا نستطيع أن نميز فنقول أن المجتمعات المتحضرة ليس فيها عداء ولا يؤثر فيها الموالاة والحب وعلائق المودة أو علائق العداوة والنفور. كل المجتمعات، المجتمع البشري بشكل عام يدور حول المودة والمحبة من جهة والبغض والعداوة من جهة أخرى. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الخير كله يمكن أن يلخص في هذا، الموالاة في الله. إذا كنت تحب شخصا، توالي شخصا، تتعاون مع الشخص، تنضم إلى مجموعة، والشكل يجب أن يكون شنو؟ الموالاة في الله والمعاداة في الله. المعاداة لا تكون لي علائق ومصالح دنيوية شخصية، والمحبة في الله والبغض في الله. في حديث آخر الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: رأيت الخير كله قد اجتمع. لاحظوا، يعني كل معاني الخير إذا أردنا أن نلخصها في جملة واحدة، نختصرها في موضوع واحد، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع طمع عما في أيدي الناس. لا تخلي أملك بما في أيدي الناس لأنهم يخيبك. في أشد الحالات من الحاجة قد يكون صديقك الذي كنت تحسب له ألف حساب وتتصور بمجرد أنه تبين له الوضعية رأسا يسرع في مد يد العون، يخيبك في تلك اللحظة. إذن رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. هناك إخوتي وأخواتي مجموعة من النصوص الدينية، مجموعة من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة المهديين حول ما ينال به أمر الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، لأنه إذا كان هناك خير يتعلق بالأمور الدنيوية وخير يتعلق بالأمور الأخروية، ما يكون ذا نفع لك لأمور دنياك وما يكون ذا نفع لك لأمور آخرتك لهذه الحياة والحياة المقبلة الأخرى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. إذن إذا كان الإنسان يتصف بهذه الصفات الأربعة، يملك هذه الأمور الأربعة، فقد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. في الدنيا ينعم بذلك، في الآخرة يجد الآثار الطيبة الصالحة المستمرة من تلك الحالات ومن تلك الأوصاف. ما هي هذه الأمور الأربعة يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: بدنا صابرا. البدن بلا شك في مقابل البرد، الحر، الحالات المختلفة، الصحة، الألم، التعب، الجسد، بدن الإنسان يواجه حالات مستعصية، قد ينفد صبره، ولكنه إذا كان البدن يتأقلم ويهدؤ ويصبر في كل هذه الحالات، حينئذ يكون بدنا صابرا ولسانا ذاكرا، لا توقف لسانك من ذكر الله تبارك وتعالى، واجعل لساني بذكرك لهجة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعاء كميل، الدعاء الذي رواه عنه كميل ابن زياد: إذن بدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، تشكر الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لئن شكرتم لأزيدنكم، قلبا شاكرا. والرابعة: وزوجة صالحة. لاحظوا إخوتي وأخواتي دور الزوجة الصالحة، دور المرأة الصالحة في الأسرة، في رعاية الزوج، في تربية الأولاد، في تعديل الأمور الاقتصادية والمعيشية للبيت، دور مهم جدا. إذن إذا عندك والله تبارك وتعالى رزقك هذه الأمور الأربعة: البدن الصابر، لسان الذاكر، القلب الشاكر، والزوجة الصالحة، فأنت قد جمع الله لك خير الدنيا والآخرة. الحديث الآخر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يذكر شيئا قريبا في المعنى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بصياغة أخرى. يقول: ثلاث من كن فيه فقد رزق خير الدنيا والآخرة: الأولى الرضا بالقضاء، والثانية الصبر على البلاء، والثالثة الشكر في الرخاء. إذن الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، والصبر على البلاء والامتحانات والاختبارات والصعوبات، وأخيرا الشكر في الرخاء. أيضا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول هناك عنصر آخر يرتبط بالشخص في باطنه في داخله. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أعطى الله سبحانه العبد شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا بحسن خلقه وحسن نيته. إذن هذه هي الأمور التي باختصار تعبر لنا عن ماذا؟ عن مفهوم الخير وكيف يكون الخير من نصيب الإنسان. هناك أحاديث تجمع عنوانا واحدا أو تبدأ بجملة واحدة: إذا أراد الله بعبد خيرا، أو إذا أراد الله بقوم خيرا. على سبيل المثال نجد على الصعيد الفردي أنه الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب بطلب الحق، ثم هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره. إذن إلهام الخير وأن تكون هناك نكتة في القلب، نكتة بيضاء، إشراق، انفتاح على كل الإيجابيات، إذن ينسى السلبيات ويتوجه إلى عمل الخير مباشرة. ولكن فيما يتعلق بالمجتمع، إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم خيرا، إذا أراد أن يصيب المجتمع كله بخير، فحينئذ نذكر روايتين، إحداهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. في الحديث الأول يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أكثر فقهاءهم وأقل جهالهم، فإذا تكلم الفقيه وجد أعوانا، وإذا تكلم الجاهل قهر. لاحظوا إخواني وأخواتي، وجود متخصصين في كل فرع من فروع المعرفة أمر مهم جدا، ولكن إذا كان هناك فقيه يخبرك بما يصلح أمر الدين والدنيا، إذا كان هناك فقيه متقي ورع عند مقدرة على الإجابة على المسائل الدينية، المسائل الاعتقادية بشكل دقيق مطابق لحاجة الناس ولمتطلبات العصر، حينئذ إذا أراد الله بقوم خيرا ماذا يفعل؟ يكثر فقهاءهم. نعم، يعني على سبيل المثال كنا نجد في التاريخ أن مدن معينة، حوزات علمية مهمة، كانت مصدرا لتربية الفقهاء. انظروا إلى حوزة النجف الأشرف، حوزة كربلاء، حوزة جبل عامل، حوزة قم، حوزة مشهد، حوزات كثيرة التي تربي الفقهاء. إذن نسبة وجود الفقهاء والمتعلمين والذين يتلمذون على الفقهاء كثير، نسبة كثيرة. إذن هذا علامة على أن الله تبارك وتعالى أراد خيرا بهذه الأمة. حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه أيضا يؤكد في هذا المعنى ويضيف إليه أمور لها صلة بموضوع التفقه. يقول الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، بمجموعة، بأسرة، بمجتمع، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين، ووقر صغيرهم كبيرهم، ورزقهم الرفق في معيشتهم، الرفق الاعتدال. كان لنا حديث يوم من الأيام من شهر رمضان عن أهمية الاعتدال والابتعاد عن التطرف، الإفراط والتفريط في الجانبين كقاعدة وضابطة عامة. رزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم. بعد: وبصرهم عيوبهم، ليش؟ فيتوبوا منها، وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا. يعني إذا أراد الله، إذا لم يرد الخير لهم، وطبعا هم كانوا السبب في ذلك، فإذا كان أن يتركوا من دون توفيق، وهذا هو الخذلان. ما هي صفات أهل الخير؟ نجد أن حديث المعراج يصف لنا صفات أهل الخير. في هذا الحديث الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا أحمد، إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم، طلاقة الوجه، كثير حياؤهم. ترى اللي يستحي واللي عنده حياء مصدر خير، ولكن والعياذ بالله إذا واحد ما يستحي، قليل حمقه، التصرفات التي تدل على الحماقة قليلة منهم، كثير نفعهم، قليل مكرهم، الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب، كلامهم موزون، يعني هناك حساب، مثل ما لما تشتري البضاعة تشتري كيلو من السكر أو كيلوين من باب المثال من الرز، هناك وزن، لا تتعامل من دون وزن، تحاول أن تكون دقيقا في الوزن. ماذا عن الكلام الموزون، يعني المدروس المحسوب، محاسبين لأنفسهم، متعبين لها، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، إلى آخر الحديث. إذن هذه مواصفات لأهل الخير. هذه الجولة كانت في الأفعال التي تعتبر خيرا، المواصفات التي يصدق عليها أن فيها خير الدنيا والآخرة، من آيات ومن أحاديث. أما المقطع الثاني، الخير بمعنى أفعل التفضيل، يعني حين تكون المقارنة، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقارن بين شيء وشيء، بين أمر وأمر، ويقول أن هذا أفضل من ذاك، هذا أحسن من ذاك، هذا أكثر فائدة من ذاك، ويعبر عنه بالخير. فإذا الخير ليس الخير بالاستعمال الجامد الذي هو هذا خير في مقابل الشر، الذي لا يشتق منه حرف أي فعل آخر أو صفة أخرى، لا، الخير بمعنى أفعل التفضيل، يعني هذا أحسن من ذاك. اخترت لكم إخوتي وأخواتي 8 آيات فقط كنموذج لتبين لنا كيف أن الله تبارك وتعالى يقارن بين أمرين، فيعطي أفضلية وأرجحية لواحد على الآخر. في سورة البقرة الآية 263 يقول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني إذا صار القرار أنت تدفع صدقة وراها عتاب، وراها أذية، وراها إحداث جرح في نفس الطرف المقابل، لا لا لا، قول معروف إذا تعتذر وتقول يا أبا أرجو المعذرة هو أفضل، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. في مقارنة الأمة الإسلامية بالأمم الأخرى، الله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران الآية 110: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هالشكل قطرة من دون سبب أو هناك ملاك، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ملاك لكون هذه الأمة خير وأفضل من الأمم الأخرى. في أيضا آل عمران الآية 198 الله تبارك وتعالى يقول: وما عند الله خير للأبرار. للمقايسة والمقارنة بين الدار الآخرة والدنيا، الله تبارك وتعالى يقول في عدد من الآيات، منها في سورة الأنعام الآية 32: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. في قصة يوسف عليه السلام في الآية 39 من سورة يوسف، لما يقارن يوسف ويخاطب أصحابه يقول: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ المقارنة بين الإيمان بالله الواحد الأحد أو بأرباب متعددين. في سورة الكهف الآية 46 الله تبارك وتعالى يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا إلى آخره، في مقابل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كل الزين أن يكون عندك مال وعندك بنون، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: والباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة التي تبقى ويبقى أثرها، خير عند ربك ثوابا. في سورة النمل 36 الآية 36 هناك مقارنة، شخص يبذلون له مال ولكن يقول: لا، ما يعطيني الله تبارك وتعالى أفضل مما أنتم تعدونني بالمال. يقول: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. وفي مجال التنابز بالألقاب واستعمال العبارات غير المناسبة في سورة الحجرات الآية 11 الله تبارك وتعالى يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني أنت تسخر من جماعة في حين أنهم هم أفضل وأقرب عند الله تبارك وتعالى وعندهم مزايا أكثر منك في هذا المجال. هذه الجولة السريعة في 8 آيات اقتبستها للمعنى الثاني من الخير، وهو إذا كان في مقام الترجيح والتفضيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا خير الدنيا والآخرة، وأن نكون مؤهلين للمواصفات الطيبة التي من شأنها أن ترفع من مستوانا المعنوي، وأن يؤهلنا لنلال رضا الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.